بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فيما يتعلق بكتاب التمحيص وبتحقيق كتاب التمحيص وتقديم نبذة عن حب، في البداية أن أتعرض إلى مسألة، وهو أنه عادة يطرح هذا السؤال: لماذا تحقق هذا الكتاب ولماذا يعاد طبع هذا الكتاب؟ وهو أحيانا قد يكون متوفر أو متداول، يقول لك كتاب متوفر بالسوق فلا كأنه لا حاجة إلى إعادة طبع. طبعا هذا السؤال ما يسأل فقط في خصوص كتاب التمحيص، وإنما على أكثر الكتب، أنه ما الداعي إلى طبعها. ولذلك عادة تجدون أحيانا بعض المحققين في مختلف المذاهب يحاولون تقديم إجابة عن هذا السؤال بذكر بعض المبررات. في الإطار العام وفيما يتعلق بتراث الإمامية، ينبغي أن نشير إلى مسألة، أنه هناك جملة من الكتب والمصنفات في الحديث وفي الفقه والأصول وغيرها هي طبعت قبل 40 سنة وخمسين سنة، قبل عشرات السنين، ولم يعد الاهتمام بها. ولما طبعت في ذلك الوقت كانت في مستوى معين بسبب مدى الإمكانات التي كانت متوفرة في ذلك الوقت. يعني في ذلك الوقت لم يكن متوفر، مثلا لم يكن بإمكان المحقق أن يصل إلى أكبر عدد من النسخ في وقت يسير، وأحيانا قد لا يكون له علم بوجود بعض النسخ الخطية، وقد لا يتمكن أحيانا من تصحيح بعض الأخطاء أو معالجة بعض الفقرات المشوشة أو بعض الكلمات التي وقع فيها تصحيف أو في الأسانيد أو في المتون بسبب قلة الإمكانات، لا لعجز أولئك المحققين وهم أهل فضل. فهذا أنا أسميها مرحلة أولى، كانت أنهم جزاهم الله خيرا جاءوا في مرحلة وقدموا خدمة كبيرة للتراث بحيث وفروا هذه الكتب ولم تنقطع من بين أيدي أهل العلم، فقاموا بطباعة الكتب وفقا للإمكانات التي كانت موجودة. اليوم زادت الإمكانات وفتحت آفاق جديدة لمعالجة هذه الكتب بضبطها بشكل أكبر، بتقديم دراسات وافية عنها. وفي ذلك الوقت عادة كان يتم طبع الكتاب مع نبذة يسيرة عنه وما إلى ذلك. بتقديري المصلحة الآن وفي ظل توفر الإمكانات وبروز بعض الأصوات التي تحاول تقديم خدشة في تراث أهل البيت عليهم السلام بالتشكيك في بعض الكتب أو في بعض الروايات وما إلى ذلك، أنا أعتقد في هذه المرحلة نحن ينبغي علينا أن نقدم، يعني نبني على ما بناه أولئك. يعني مثلا من المحققين الفضلاء اللي لهم إسهامات ممتازة في خدمة التراث هو المحقق علي أكبر غفاري. هذا الرجل طبع كثيرا من كتب الشيخ الصدوق ومن كتب التراث، وكانت له خدمات جليلة، ووفق الإمكانات التي كانت لديه جزاه الله خيرا، وبعمله أسس لمرحلة أخرى نحن ينبغي أن نكمل من بعده ونطور هذا المستوى. مع التحديات أيضا التي تطرح في الساحة بالتشكيك في كتب التراث أحيانا، أو في طرح تساؤلات أو إطلاق دعاوى ضخمة وما إلى ذلك، أنا صرت أرى أنه ينبغي أن يضم إلى جانب تحقيق المتن تقديم دراسة وافية عن هذه الكتب من حيث معرفة أصحابها بشكل تفصيلي، تقديم دراسات توضح شخصياتهم وتبين طريقتهم في العمل وتبين مناهجهم وبعض ما يتعلق بهذا الأمر، وأيضا دراسة هذه الكتب بنحو يكشف عن هويتها، بمعنى أنه هذا الكتاب الذي أنا أحققه ما هو وما هي المادة التي استند إليها، هذا شيء يوضح هوية الكتاب. وهذا ينعكس على تقييمنا للكتاب. تارة أنا أقول هذا كتاب يعتمد على كذا وكذا وكذا، هذا يرفع من مستوى الكتاب، يعطي قيمة للكتاب. تارة أقول لا، هذا الكتاب مشكل من جهة كذا، فمشكل من هذه الجهة ومن هذه الجهة، هذا يضعف الكتاب. فأنا حينما أقوم بدراسة الكتاب حرفا بحرف وتقديم رؤية واضحة، هذا يساعد في تقييم هذه الكتب وإعطاء تحديد هويتها بشكل واضح وإعطائها قيمتها الحقيقية، حيث أنه لا يصبح هذا الكتاب كهذا الكتاب كهذا الكتاب، أنه كله حديث أهل البيت وكله يعني نتعامل معه بنفس المعامل. لا، هناك كتب ينبغي جعل أولوية لها في الدراسة والبحث والاستفادة وغيرها، هناك كتب ينبغي التوقف عن النقل عنها أو اعتمادها كمصادر تعرف هوية التشيع، هناك كتب على درجة وسطى من الاعتبار، هذا كله يتحدد من خلال تقديم الدراسات. وأميل إلى هذا المسلك بأننا حينما نحقق كتابا ندرس هذا الكتاب، نبين مصادر هذا الكتاب، هوية هذا الكتاب، إذا كان هناك مشكلة نسلط الضوء عليها، إذا كان هناك علاج لها نذكره، نذكر تفاصيل بحيث تصبح بعد أن أخرج بالنتائج تصبح قيمة هذا الكتاب. فأقول مثلا كتاب كمال الدين وتمام النعمة من الكتب المعتبرة وله قيمة عالية، فينبغي الاهتمام به في هذا الشأن في موضوعه. تارة أنا أتي إلى كتاب مليء بالإشكالات مثل كتاب طب الأئمة أو كتاب مصباح الشريعة، طب الأئمة المنسوب لابني بسطان، هذا في مشكلات هذا الكتاب، أو كتاب عيون المعجزات للشيخ حسين بن عبد الوهاب، أو كتاب الهداية الكبرى للخصيبي، أو كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى الإمام الصادق ولم يثبت ذلك. فهذه الدراسة تقدم هوية واضحة لهذه الكتب التي تنسب إلى تراث أهل البيت وإلى تراث التشيع. أنا حينما أقوم بتقديم دراسة تفصيلية وأكمل مشروع أولئك السابقين في خدمة التراث، أنا أرفع المستوى، أنا هدفي أن أرفع هذا المستوى، نطور عملهم، ومن يأتي من بعدنا إن شاء الله أيضا يواصلون هذه الخدمة. فالأصل في تحقيق الكتب هو إعادة ضبطها وتخليصها من الأخطاء التي ربما لم يتمكنوا لك من تلافيها بسبب قلة الإمكانات، بسبب عدم توفر نسخ، بسبب عدم توفر بعض المصادر أيضا، يعني بعض المصادر أحيانا قد يكون بعض المصادر غير متوفرة ولها أهمية في النظر إلى تحليل ودراسة هذا الكتاب. قد تكون هذه بعض المصادر التي نعتمد عليها قد لا تكون طبعت في، طبعا أتكلم مو في إطار مذهب الشيعي، مصادر مطلقا سواء سنية شيعية زيدية وما إلى ذلك، بعضهم ربما لم يكن مطبوعا ومنتشرا بمثل ما هو موجود الآن، فغياب تلك المصادر أيضا قد يؤثر. وأيضا هم كانوا في مرحلة تأسيسية بحيث أنه هذا التراث لا ينقطع ويبقى متداولا، فكانوا يعملون على إخراجه، وهذه جهود مشكورة ومبرورة، ونحن مطالبون أن نبني عليها ونكمل هذا المشروع في خدمة التراث، تراث أهل البيت عليهم السلام. هذه هي النقطة الأساسية، أنه أحيانا لماذا أحقق هذا الكتاب؟ أنا أحقق هذا الكتاب في إطار هذه الرؤية، أننا نريد إكمال ما بناه المتقدمون والسابقون علينا، وأن نحاول أن نزيد الرؤية وضوحا فيما يتعلق بنظرتنا إلى كتب التراث سواء في الحديث أو في الفقه أو في غيره. أيضا ضبط ألفاظ الكتاب بنحو، يعني قد لا تخلو طبعا من أخطاء، فنصلح ما فات في الطبعات السابقة. وعادة يكون هناك في جوانب نقص، مثلا هناك قد تكون نسخة فريدة لم يعتمد عليها في طبعات سابقة، من المستحسن أن يستفاد منها في تحقيق لاحق. هذه كلها دواعي لإعادة تحقيق الكتب بشكل عام، يعني نفس وجود كتاب في السوق متداول لا يعد مانعا من إعادة النظر والتحقيق. فيما يتعلق بكتاب التمحيص، كتاب التمحيص طبعه السيد الأبطحي رحمه الله قبل عشرات السنين، يعني قبل مدة طويلة جدا. هذا الرجل له خدمات جليلة وله يد بيضاء، له عدة تحقيقات وواقعا مفيدة يعني، وله إسهامات مهمة ومن ضمنها كتاب التمحيص. الداعي إلى إعادة تحقيق كتاب التمحيص، أولا طبعه السيد الأبطحي رحمه الله منسوبا إلى محمد بن همام الإسكافي، أبو علي الإسكافي، المتوفى سنة 332 أو 36 على الخلاف. فكان هناك داعي لإعادة النظر في نسبة الكتاب، وزاد الداعي حينما تبين بالأدلة وبحسب البحث العلمي أن الكتاب ليس لابن همام الإسكافي، هذا أحد الدواعي. الداعي الثاني وجود بعض الأخطاء، وهذا لا يخلو منه شيء ولا يقدح في جودة تحقيق السيد، وإنما إتماما للمهم، يعني نحن نكمل ونبني على ما قدمه السيد رحمة الله عليه، ونحاول إصلاح أكبر قدر ممكن مما فات في تلك الطبعة. أحيانا يعني هذا شيء دائما مهم، أنه قد يكون هناك لدى المحقق السابق مقدار من النسخ ولم تصل يده إلى نسخ أخرى، هذا يكون داعي للاستفادة من النسخ الأخرى إن كانت جيدة، ويساهم في تدارك في تصحيح بعض الأخطاء ورفع بعض الإبهامات، سواء أحيانا تصحيف أو أحيانا قد في بعض الطبعات الكتب، يعني ما أتكلم عن التمحيص، في بعض طبعات الكتب قد يكون بعض المواضع يسقط سطر كامل من رواية، فهذا أيضا يكون داعي لتقديم الكتاب بصورة أتم وأكمل. أيضا تخريج الكتاب، التخريج الذي قام به السيد في طبعته كان تخريجا يسيرا، وهذا أيضا ليس نقصا في عمل السيد، وإنما لعله الإمكانات ما كانت متوفرة، أصلا يمكن بعض الكتب ما كانت متوفرة، هذا يحصل يعني. وأيضا هو اهتمامه كان بإخراج هذه الكتب ليستفيد منها أهل العلم وتوفير الكتاب. التخريج الآن يعني راح أذكر بعض الأمور المهمة فيما يتعلق بالتخريج، ولكن ما كان التخريج موسعا، فرأينا من المناسب أن نخرج أحاديث الكتاب بشكل دقيق. هنا أذكر مطلبين فيما يتعلق بالتخريج. المطلب الأول، طبعا أنا ما أقصد طبعة السيد الأبطحي، أنا ما أقصد بشكل عام، هذه الظاهرة موجودة عند بعض أهل العلم، أن التخريج لا يكون وفق الضوابط. يعني مثلا تجد شخصا، وهذا يفوت فوائد عليه، يعني من يخرج بهذه الطريقة الخاطئة يفوت بعض الفوائد. مثلا أنا أعمل على كتاب حديثي، تجد بعض أهل العلم مثلا يخرج فيجعل في الحاشية مثلا الرواية، لنفرض أن هذا المؤلف نقلها من الكافي، فتجد مثلا مخرج أحيانا أو مثلا نقلها من الخصال للشيخ الصدوق، تجد المخرج مثلا يخرجها من كتاب مناقب أبي طالب، كتاب جيد وله اعتباره، ولكن لابد دائما حينما نريد أن نخرج أن نتتبع الجذر التاريخي لهذا النص، الأقدم فالأقدم، دائما نبحث عن الجذور، لأن دائما هذه النصوص تكمن أهميتها في المصادر المتقدمة، أما من تأخر هو مجرد ناقل. ولذلك تجد بعض، وجد في بعض البحوث يعني تجد يذكر في بحثه رواية ويخرجها عن تفسير البرهان، تفسير البرهان ليس من مصادر التخريج، هذا خلل كبير في التخريج. وأحيانا أفوت بعض الفوائد أنا أخرج بهذا الطريق، وحتى في الاحتجاج على أهل السنة تجد مثلا ينقل رواية هي موجودة في مسند أحمد بن حنبل، يذكر مسند أحمد وكنز العمال ومجمع الزوائد والمطالب العالية وغيرها، طبعا إلا مطالب العالية في تفصيل، لأنه أحيانا يحتوي على روايات هو ينفرد بها، لكن ينقل عن كتب هي ناقلة عن أحمد بن حنبل، فلا داعي لتكفير المصادر ونفخ الحاشية بما لا فائدة ترجى منه. نعم إن كان هناك نكتة زائدة أو نكتة إضافية، أو علمت أن المؤلف ناقل عن هذا الكتاب، خرج عن هذا الكتاب ولو كان متأخرا، يعني أحيانا قد تجد مؤلف هو يصرح بالنقل عن مجمع الزوائد، خرج عن مجمع الزوائد، ولكن إن كانت الرواية مثلا في مسند أحمد ابن حنبل في التراث السني أو في الكافي على مستوى التراث الشيعي، أنا لست مضطرا إلى أن أخرجها من كتاب مدينة المعاجز، مع أن هذه الكتب لها قيمتها ولها فضل، ولكن نتكلم عن قواعد التخريج الصحيحة. ينبغي أن نتتبع المصادر الأقدم. ينقل الرواية عن هذه الرواية موجودة في الكافي، مدينة المعاجز ليس له أولوية، تفسير البرهان ليس له أولوية، وحتى بحار الأنوار، نعم بحار الأنوار أحيانا لأنه يعلق أو يشير إلى خلاف نسخ أو يحتوي على نكتة لا بأس بذكر البحار في الهامش لأنه من المصادر المهمة، ولكن لا يكون هو العمدة في التخريج. أنا أولا أعطي الأولوية للكتب المحورية على مستوى تراث الطائفة الإمامية أو على مستوى الطائفة السنية، ما أخرج من كتب القرن الخامس والسابع والتاسع وأترك كتب المتقدمين من القرن الثاني والثالث ومشاكل ذلك. هذه هي أولا نكتة منهجية تتعلق بالتخريج. أما فائدة التخريج، أنني حينما أكون متتبعا مثلا هذا كتاب فيه 50 رواية، حينما أتتبع هذه الرواية وأخرجها تخريجا صناعيا صحيحا، أنا أكشف عن هوية هذا الكتاب، وهذا قد يفتح بابا ويمنح المزيد من القرآن. أحيانا حينما أنا أخرج بطريقة دقيقة قد أتوصل إلى معرفة الكتب التي كان المؤلف ينقل منها ولو لم يصرح، قد أصلح بعض الأخطاء، ولها فوائد جمة وتكشف في عن قرائن وما إلى ذلك، بسبب أن هذا التخريج منضبط، لا فقط أنني أريد أن أرجعك إلى مصدر كيفما كان. يعني رأينا بحوث ودراسات بعضهم كان ينقل رواية عن الأمة، رواية موجودة بالكافي، يخرج عن تفسير الميزان، هذا غير صحيح. فأنا حينما أخرج مثلا في الحديث أخرج عن كتب الحديث الأقدم فالأقدم، أتتبع هذا اللفظ في كتب الفقه، أتتبع المسألة عند الفقهاء وهكذا، وهذا قد يرشد إلى معرفة، يفتح معلومات جديدة أن هذا الرجل كان ينقل عن هذا الكتاب أو، وهذا له فوائد، له فوائد يمكن أن توظف في أكثر من جانب ولكن لا نستطرد بذكرها. ولكن قطعا هذا ما يكشف قابل للتوظيف، وهذا أيضا أفاد في تخريج كتاب التمحيص، وراح نتكلم عن هذا حينما نتكلم عن نسبة الكتاب. فعملية التخريج عملية جدا مهمة ولا بد من القيام بها بشكل صحيح لكي تتم دراسة الكتاب بشكل ملائم. فالخلاصة من الداعي، ذكر الداعي إلى إعادة تحقيق الكتاب، أنه ضمن إطار هذه الرؤية يعني ليست جدية، هي رؤية لإكمال هذا الطريق والبناء على ما تفضل به العلماء والأفاضل ورفع ل مستوى وتطوير مستوى هذه الكتب بالدراسة وبيان نقاط قوتها وبيان نقاط ضعفها ومعالجة بعض الإشكالات وما إلى ذلك، ضبط المتن، استدراك الكلمات الناقصة، تصحيح بعض التصحيفات، الاستفادة من نسخ خطية. يعني السيد الأطهر رحمة الله عليه اعتمد على نسخ خطية كلها يعود إلى القرن 14، بحمد الله وفقنا للعثور على نسخ تعود للقرن 10 و11، هذا ساهم بشكل جيد في ضبط بعض الألفاظ وتصحيحها. طبعا الملاك مو على الأقدمية، يعني الملاك هو جودة النسخة وأهليتها للتصحيح والاستفادة منها في تصحيح الكتاب، ليس تاريخ النسخة ملاكا لتقديمها وجعلها أولوية، ولكن أيضا لها فائدة في أن الكتاب هذا له جذور أقدم.
يعني ممكن تكون النسخة مثلا متأخر أكثر
بس تكون وتكون أضبط أحيانا أضبط. نعم، قد تكون نسخة في القرن التاسع مثلا قد تكون مشوش، فالتاريخ النسخة ليس ملاكا مرجحا ولكنه له قيمته أيضا، ولا أقل إن كانت النسخة مشوشة لا أقل يثبت وجود هذا الكتاب وتداول في القرون السابقة وأن له امتداد لا أقل تاريخي، أن هذه النسخة غير مفتعلة أو أنه هذا الكتاب ما كان يعني بعيدا عن الأنظار. لها فائدة في الأخير هذه التواريخ، ولكن المرجح هو أن تكون هذه النسخة لها قابلية الاستفادة والتصحيح، تكون قليلة التشويش، قليلة السقط، قليلة التصحيفات، واضحة الخط، خالية بقدر الإمكان من التشويش، هذا يساعد. لكن من حيث التواريخ ومن حيث الجودة، ما كان متوفرا لدى السيد رحمة الله عليه في طبعته نسخ تعود إلى القرن الرابع عشر، واعتمدنا على نسخ أقدم. وهذه النكتة سيئة في جميع الكتب، إذا وجدت نسخ أقدم فأقدم، وكانت هذه النسخ لها صلاحية الاستفادة منها في تحقيق الكتاب وضبطه، فلا بد أن يستفاد منها. بالنسبة هذا فيما يتعلق بالداعي إلى طباعة الكتاب. أما كتاب التمحيص، هو كتاب يعني كتاب روائي حديثي محض، كله روايات، ليس فيه تعليقات أو شروح وما إلى ذلك، إلا بعض التعليقات من الرواة أحيانا يسيرة أيضا. هي هذا الكتاب موضوع رواياته تمحيص المؤمن في هذه الدنيا، وأثر عن أهل البيت عليهم السلام روايات كثيرة في هذا الباب، وذلك لبيان هذه الحقيقة، وهي حقيقة قرآنية، أن المؤمن مبتلى في هذه الدنيا، أن الدنيا دار بلاء وليست دار رخاء. هذا الأمر له جنبة تربوية وله جنبة أخلاقية. هذه الجنبة التربوية أنها أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما كانوا يلقون هذه الأحاديث على أصحابهم، هي أولا تهون الخطب مصائب الدنيا عليهم، وأن ما وعدهم الله في الآخرة خير. هذا منذ بداية الإسلام، يعني في حادثة عمار بن ياسر على ما ينقل، أنه صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة مثلا، في كتب التاريخ تذكر في حادث التعذيب والد عمار وما إلى ذلك. فهذه سياسة للتهوين على المؤمنين من بلاءات الدنيا، وأن هذه الدنيا الزائلة الفانية لا ينبغي أن يغتر بزينتها، وأن نترك الحق بسبب ما نتعرض له من بلاءات. وهذا الأمر كان يعني أكثر فأكثر في زمن الأئمة بسبب شدة الظروف وظروف الأئمة، ولا سيما مطاردة شيعة أهل البيت عليهم السلام، فكان الداعي كبيرا لإبراز مثل هذه النصوص، وأيضا لفهم، أيضا لها جنبة تتعلق بفهم طبيعة تكفير الذنوب، وأن المؤمن إذا خفف عليه في الآخرة أن هذه الذنوب، أن هذه البلاءات أيضا تكون كفارة لبعض الذنوب وبعض السيئات، تساعد في تكفيرها وفي محوها. أيضا تبين يعني تغير نظرة الإنسان إلى الوجود واقعا، حينما ينظر الإنسان إلى أن هذه الدنيا هي دار بلاء يستعد لذلك، وحينما يرى أنه لا محيص ولا مناص عن هذا البلاء يستعد له ويتلقاه بالقبول والتسليم والرضا عن الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون ساخطا، وأن لا يكون ناقما، وأن لا يكون معترضا على قضاء الله. وهذه جنبة تربوية إيمانية، أن يكون الإنسان دائما في معرض البلاء، أن يكون صابرا شاكرا غير ناقم ولا ساخط ولا معترضا على قضاء الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب أنا ذكرت في المقدمة يتألف من 9 أبواب. الباب الأول باب سرعة البلاء إلى المؤمنين، وأن المؤمن هو أكثر الناس بلاء، وأن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأن أهل الإيمان هم أكثر بلاء لهذه، لأنهم أهل الحق، ولأنهم هم الذين على دين الله الحق. وأيضا بعض المؤمنين قد يكون هذا رحمة بهم من باب تكفير ذنوبهم، وأنه لا يؤاخذ بها في الآخرة. الباب الثاني باب تعجيل التمحيص عن المؤمنين. بعدين الأبواب الأخرى ذكرت هي أنواع هذه البلاءات، فذكر باب التمحيص بالعلل والأمراض، والباب الرابع باب التمحيص بالحزن والهم، والباب الخامس باب التمحيص بذهاب المال ومدح الفقر وأن الله اختار الآخرة للمؤمنين. والباب السادس له علاقة به وهو باب وجوب الأرزاق والإجمال في الطلب. والباب السابع هو باب حسن اختيار الله للمؤمنين ونظره لهم وإن كانوا كارهين. يعني حتى هذه البلاد قد يكون فيها مصلحة، قد يكون فيها خير، وتربي الإنسان المؤمن على أن لا ينظر إلى ما قضى الله به عليه أنه أراد بي ربي شرا أو أراد بي ربي سوءا. لا، يعني قد يكون هذا في مصلحته، إما بتكفير ذنب وإما بدفع بلاء أكبر وإما بجلب مصلحة بأن يربيه بهذا النحو وأن يؤدب عبده بهذا النحو. ولها فوائد جمة هذه النظرة، أن يكون دائما الإنسان راضيا بقضاء الله وبقدره وبحسن ظنه بالله، أنه مهما فعل به فهو لا يفعل به إلا خيرا. الباب الثامن باب مدح الصبر وترك الشكوى واليقين والرضا بالبلوى. والباب الآخر والباب التاسع باب في أخلاق المؤمنين وعلامات الموحدين، هو باب فيه ذكر روايات أخلاقية فيما ينبغي عليه أن يكون هذا الإنسان المؤمن الممتحن المبتلى بهذه الدنيا. هذا تقريبا تعريف إجمالي بالكتاب، واقعا كتاب فيه روايات كثيرة الفائدة وينبغي تعاهدها، وفيه روايات أخلاقية ينبغي التأمل فيها ليؤدب الإنسان نفسه على طريق أهل البيت عليهم السلام، وفق منهج أهل البيت عليهم السلام. أما بالنسبة لما يتعلق بالمؤلف ونسبة الكتاب وما إلى ذلك، ففيما وجدناه في الكتب اختلف في نسبة الكتاب على ثلاثة أقوال. فذهب الفئة الأولى قالت إن هذا الكتاب للحسن ابن علي بن الحسين ابن شعبة الحران، والآن سنتكلم عنهم شيء من التفصيل، وأترك بعض التفاصيل لمطالعة هذه المقدمة، لأن المقدمة طويلة قرابة 100 صفحة لن نستطيع الوقوف عليها جملة جملة، ولكن أنا أجمل الإطار العام لهذه المقدمة وهذه التعريفات. الشخص الأول الذي نسب إليه الكتاب هو ابن شعبة الحراني صاحب كتاب تحف العقول. الشخص الثاني هو محمد ابن همام الإسكافي أبو علي الإسكافي، هذا الرجل من أصحابنا الإمامية، ثقة جليل، ويبدو أنه كان له، هو كان في زمن الغيبة الصغرى، ويبدو أنه كان له ارتباط ببعض السفراء، وهو الذي يروي دعاء زمن الغيبة، من العلماء الذين لا شك في وثاقتهم. الشخص الثالث هو الحسين بن سعيد الأهوازي المعاصر للأئمة. هذه هي الثلاثة أقوال. بالنسبة إلى ابن شعبة الحراني، هو الحسن ابن علي ابن الحسين ابن شعبة الحراني، هذا الرجل لا يوجد له ذكر مفصل في عند متقدمي الإمامية، يعني لم نجد له ذكرا في رجال النجاشي أو غيره من الكتب أو في الإجازات وما إلى ذلك، وإنما عرف عند الإمامية في القرن التاسع فصاعدا، فلا نعرف عنه من جهة طبقته شيئا، لا نعرف من جهة مشايخه شيئا، لا نعرف من جهة مذهبه الفكري أو مذهبه الديني عفوا شيئا، رؤيته الفقهية، مدرسته، أي هذا التفاصيل، رحلاته، يعني ما يساعد على فهم شخصية الراوي لا تكاد توجد لدينا معلومات واضحة سوى اسمه وكنيته ونسبة كتاب تحف العقول الذي فهم منه أنه إمامي، أنه في تحف العقول. نعم،
بس هو موجود أبو شعبة الحراني.
إيه موجود، راح نتكلم الآن عن استيضاح هويته ولكن في غير التراث الإمامي. فلا يوجد لدينا تفاصيل إلا من القرن التاسع فصاعد، تفاصيل قليلة، يعني كنيته أبو محمد، اسمه ذكر كما قرأته الآن، له كتاب تحف العقول، وكتب التراجم ذكروا أنه كان محدث فقيه فاضل على ديدن كتب التراجم. أنا أذكر بس بعض كلمات العلماء في يعني حتى التوثيقات التي ذكرت في حقه هي توثيقات من متأخري المتأخرين. مثلا الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي المعاصر للمحقق الكركي قال في حقه الشيخ العالم الفاضل العامل الفقيه النبيه، كذلك في رسالته في الفرقة الناجية. الشيخ الحر العاملي ذكره في أمل الآمل، قال الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة فاضل محدث جليل، وقال في رسالة تواتر القرآن هو من أجلاء علمائنا. نفس الشيء مدحه العلامة المجلسي، يعني قال أنه كتاب تحف العقول يدل على رفعة شأن مؤلفه، وتابعه على مدحه والثناء عليه الميرزا عبد الله الإصفهاني. الميرزا عبد الله الأفندي هو أحد تلامذة العلامة المجلسي، والسيد محمد باقر الخنساري صاحب روضات الجنات، السيد حسن الصدر في تكملة أمل الآمل، والشيخ عباس القمح. فلا يوجد لدينا توثيق من قدماء الإمامية، لا يوجد نص على مدح، بل لا يوجد له ذكر أساسا، لا يوجد له ذكر أساسا، لا في كتب مثلا في الإجازات أو عند الشيخ النجاشي أو عند الشيخ الطوسي، ما في أي شيء يدل. أول من ذكره تقريبا هو الشيخ الكفحمي، على حركة عرض لهذه المسألة وذكر أول من ذكره. ما عندنا تفاصيل كبيرة عن هذه الشخصية، وهي تقريبا شخصية غامضة، ما في أقدر من هذا، في ما في أزيد من هذا المقدار. أما بالنسبة إلى تراث النصيرية، هم تقريبا في مصنفاتهم الأقدم يعني على مستوى القرن الرابع الخامس يذكرون هذا الرجل ويثنون عليه وينقلون عنه ويروون عنه، بل أكثر من ذلك له عائلة بأكملها تعرف أبناء شعب الحرانيين، وهؤلاء كلهم من علماء النصيرية الغلا. أنا نقلت في الهامش هنا عن الشيخ محمد الكلاز الأنطاكي، هذا من علماء النصيرية في القرن الحادي عشر، وإليه ينتسب النصيرية الكلازية. ذكر كان يناقش مسألة فيريد أن يقول أن هذا القول لم يوجد له إثبات في كتب الحسين بن حمدان اللي هو الخصيبي ولا فلان ولا فلان، بل رأينا في كتب ورسائل من تصانيف أولاد شعبة وفلان وفلان أنهم قالوا كذا. فهو في مقام المحاجة يعتبر أبناء شعبهم عمدة علمية، يعني شيء يستند إليه علمية، وهذه العائلة عائلة لها دورها في تبليغ وترويج أفكار الحسين بن حمدان الخصيبي وطريقته في العراق وفي الشام، يعني كان لهم هذا الدور. من هذه العائلة هو نفس المصنف، وابنه محمد هو كنيته أبو محمد، فاستقربنا أن يكون هذا الشخص هو ابنه. له أيضا كتب عند النصيرية، له كتاب الأصيفر أو بالغين، لكنه طبع بعنوان الأصيفر، موجود مخطوط في المكتبة الوطنية الفرنسية لعله. إيه، ورسالة اختلاف العالمين، هذا هو محمد ابن شعبة الحسين ابن حمدان الخصيب، راح نتكلم. الشخصية الثالثة علي بن حمزة بن علي بن شعبة الحراني، له كتاب حجة العارف في إثبات الحق على المباين والمخالف، يظهر أنه هذا ابن أخو. أيضا جعفر بن علي بن عبد الله بن شعبة الحراني، هذا مذكور في كتبهم. عمار بن شعبة الحراني أبو الفتح، أبو المعالي ابن عمار بن شعبة الحراني، يعني هذا هو وأبوه. وهناك أيضا نص ذكر فيه أبو جعفر بن علي بن شعبة الحراني، أبو القاسم بن علي بن شعبة الحراني، ذكرهم الطبراني ضمن الشيوخ، هذه هي العبارة. الطبراني قال: وأنا أذكر لك يا سيدي أسعدك الله أسماء الشيوخ الذين لقيهم الشيخ الثقة أبو الحسين اللي هو محمد بن علي الجلي في وقت شيخه أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي. قال الشيخ أبو الحسين: الذين لقيت من الشيوخ شيخي فلان وفلان، إلى أن يقول: وأبا محمد وأبا جعفر وأبا القاسم ابن علي ابن شعبة الحرانيين. فهؤلاء الثلاثة من أبناء شعبة. والظاهر أنه أبو محمد المراد به هو نفس المصنف وكنيته، يعني ينبغي أن ينصرف إلى هذا العلم المشهور من أبناء شعبة. يعني هناك تقريبا 8 أو 7 شخصيات من هذه العائلة معروفون بمشكور بتبليغ أفكار الحسين بن حمدان الخصيبي بترويج هذه الطريقة. فنحن استقربنا أن يكون هذا الرجل، يعني هذا يكشف ابتداء عن أن المحيط الذي كان فيه هذا الرجل هو البيئة النصيرية الموجودة في الشام. طبعا هو حراني، وذكرنا في أول الدراسة أن سيف الدولة الحمداني في منتصف القرن الرابع أتى ببعض الشيعة من حران إلى حلب، لأن أصبحت خالية، خلت من أهل السنة بسبب بعض العوامل السياسية، فجاء ببعض الشيعة من حران، وابن شعبة ذكر نسب إلى حلب، فيقال ابن شعبة الحلبي أيضا، نسب في بعض المواضع بأنه حراني وأنه حلبي، وأنه حتى الخصيبي أيضا كان في حلب. فالبيئة بشكل عام والعائلة هي عائلة نصيرية. في كتبهم أيضا له ذكر وتوثيق، اعتماد عليه، مو نص توثيق لكن مدح، وله ثناء ويرون عنه وما إلى ذلك في كتب متقدمة. يعني إحنا متقدمين على مستوى القرن الرابع والخامس لم يذكروه، ولكن هو في كتبهم على مستوى القرن الرابع والخامس مذكور بتفاصيل حتى توضح طبقته. يعني إحنا ما عندنا نقل دقيق يبين طبقة هذا الرجل، إلا إذا تثبت كتاب التمحيص إنه إله، فيكون هو من القرن الرابع، لأنه في أول الكتاب يروي عن أبو علي الإسكافي، وهو هذا منشأ التوهم إنه كتاب التمحيص لمحمد بن همام الإسكافي. طبعا في عدة كلمات أنا أنقل بس مقدار يسير من هذا، ذكرت تقريبا كلام للشيخ الخصيبي في مراسلة بينهما في سؤال وجواب، ما قاله علي بن حمزة بن شعبة في كتاب حجة العارف، قال: وهو ما نقله الثقات عن موالينا أهل البيت علينا من ذكرهم السلام، إذ قد بينت الأصول على العقل والله الموفق والمرشد. قال أبو محمد الحسن بن شعبة الحراني شرف الله مقامه في كتابه المعروف بحقائق أسرار الدين، هذا الكتاب موجود عند النصيرية وينسبونه إلى ابن شعبة الحراني، وهو من كتب الغلو. وفي موضع آخر قال: وقال أبو محمد نضر الله وجهه في كتاب حقائق أسرار الدين. وفي موضع آخر قال: وقد وردت روايات كثيرة غير ما شرحناه ذكرها أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة الحراني رضي الله عنه في مصنفاته، وحكاها كما جاءت ونقلها من سمعها منه. ميمون بن القاسم الطبراني أيضا من أعلام النصيرية ويلقب عندهم بالشاب الثقة، قال في كتابه وترضى عليه وقال: شاهد ذلك من الأخبار ما رواه أبو محمد بن شعبة الحراني رضي الله عنه مرفوعا إلى هشام بن الحكم، وروى عنه في موضع آخر في كتابه المعروف به، هو هذا الكتاب للطبراني البحث والدلالة في مشكل الرسالة، لي ما يسمى عند النصيرية بالرسالة الرستباشية، لي اللي ذكرها الرسالة الرستباشية للخصيبي، وهي تقريبا اللي ذكرها النجاشي في ترجمة الخصيبي، وقال له كتاب الرسالة تخليط، إنه تخليط هذه الرسالة وفيها من الغلو والتخليط ما شاء الله. أيضا من الكتب المتقدمة عندهم والتي ذكرت ابن شعبة كتاب منهج العلم والبيان ونزهة السمع والعيان، هذا الكتاب معروف بالرسالة المصرية، عندي هنا ورقي نسخة خطية نقلنا عنها، جاء في أحد فصولي هذه الرسالة تقريبا تعود للقرن الخامس الهجري. قال: ويزيد ذلك وضوحا ما نطق به الخبر المأثور الذي يشهد بصحته الجمهور، وهو ما رواه أبو محمد الحسن بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا إلى هشام بن الحكم. أيضا نقل عنه الحسين بن هارون البغدادي أيضا من النصيرية الغلا في كتاب البدء والإعادة، وأيضا مدحه أبو صالح الديلمي في كتاب هداية المسترشد وسراج الموحد، وذكرنا عباراته في المقدمة. وطريقة يعني هي النصيرية طائفة من الغلاة تعتمد التقية والتحفظ بشدة، نعم سوري هم العلويين.
عين العلويين أو فرق؟
لا لا هم نفسه. الخصيبي كان أيضا هم يذكرونه ضمن التلامذة له 51 تلميذ الخصيبي، هؤلاء لهم خصوصية 17 شاميا و17 عراقيا و17 مخفيا. ابن شعبة من الشاميين ذكروه في كتاب، وردت يعني هذه فكرة أن للخصيبي 51 تلميذ هؤلاء خواصه الذين انتشروا وبلغوا أفكاره، هذه وردت إلي الإشارة إليهم في كتاب المجموع يعرف أيضا بالدستور. في هو الدستور على عدة صور، الصورة الفلانية ذكر الإشارة إلى تلامذة الخصيبي أنهم 51، وذكر في كتاب اللؤلؤ المنثور في شرح غامض الدستور ذكر ابن شعبة لما تعرضوا إلى بيان من هم هؤلاء 51 رجل الذين كانوا من تلامذة الخصيبي. ذكر هنا قال 25 من تلاميذ شيخ الدين أبو محمد الحسن بن شعبة الحراني صنف كتاب حقائق أسرار الدين وغيره من الكتب، أي له عدة مصنفات، وسمع كثيرا من التلاميذ، وكان عالما جليلا محبا للخير فاعلا له، وله كتب ومصنفات كثيرة في الجبل قدسه الله تعالى. هذا شرح متأخر للدستور. الفكرة من الكتب المتقدمة إلى الكتب المتأخرة النصيرية يعدون هذا الرجل من أعلامهم ويعدونه من علمائهم ويثنون عليه، وله كتب عندهم يمكن إقامة قراءة على أنها له من خلال النظر في مجموع هذه الكتب. فيصعب الحكم بأنه إمام 12 لمجرد أنه يؤمن بالأمة 12. هم أيضا يؤمنون لكن بتفصيل وطريقة معينة، يعني يعتقدون بالأمة 12 لكن بنحو فيه شيء من الغلو. وما قارنا بين في مقدمة تحف العقول وبين مقدمة حقائق أسرار الدين، هناك نوع من الارتباط بين المقدمتين، هناك نوع من الارتباط بين المقدمتين، وهذا يشهد أن الكتاب لمؤلف واحد له نفس الأسلوب في البيان. فهذه المعطيات من أنه عائلته نصيرية، البيئة التي كان فيها نصيرية، له مصنفات على المذاق النصيري، وهذه المصنفات يمكن إثبات نسبتها إليه بتحليل لمضامينها، هذا كله يبعد كونه من الإمامية الاثني عشرية. طرحت أنا تقريبا 5 إشكالات على هذا، على القول بنصيرية بن شعبة، أنا أمر عليه بشكل سريع. مثلا أنه علماءنا الإمامية رضوان الله عليهم نصوا على أنه هذا من أصحابنا، فكيف يمكن أن يكون نصير؟ نحن نعود ونقول علماءنا لم يقفوا على شيء من تراث بن شعبة إلا تحف العقول، ما ظهر أنهم وقفوا على شيء آخر. من يقرأ تحف العقول يظهر له أنه يؤمن بالأئمة الاثني عشر، لأنه نقل المواعظ والحكم هذه عن 11 إماما وذكر صاحب الزمان في آخر الكتاب وإن لم ينقل عنه. فبهذا المقدار ظن أنه إمامي فحكم بذلك. لكن المعطيات
نعم. تحف العقول ما في شيء من الغلو
فيه، ولكن أنا تقريبا اجتنبت أن أتكلم عن تحف العقول في التمحيص لأني أعمل على تحف العقول، فأرجعت التفاصيل هذه إلى شيء، ولكن في الجملة فيه، بس ما أنا أحببت أني أتطرق لتحف العقول، ولكن هو الكتاب إجمالا جيد، يعني مضامينه فيها شيء من الجودة، وعلماءنا مدحوا الكتاب وأثنوا عليه، وراح نبين النكتة في ذلك. وحتى وإن كان المؤلف مذهبه فاسد، ولكن هذا لا يمنع من مدح الكتاب أو الثناء على مضامينه لأن مصادره معتبرة، راح نشير أيضا هذا موجود في التمحيص. لكن أنا إجمالا ما أحببت أن أشير إلى تفاصيل في تحف العقول، أرجعت الكلام إلى ما هي الروايات اللي فيها شبهة الغلو، أرجعت الكلام تفصيلا إلى دراسة كتاب تحف العقول. ولكن كتاب جيد، ولكن فيه أيضا نفس الشيء، كتاب التمحيص أيضا فيه مضامين غلو ولكن يسير، يعني رواية روايتين ممكن، هاي تكشف وتؤيد أنه هذا الرجل حتى مو أنه بيئته نصيرية وأساتذته كذا، حتى مصادره أحيانا لا أقل أنه كانت بين يديه ووصلت إليه بعض هذه الرواية.
موحدين النصيرية
نتكلم عن هذا الطائفة بشكل أوسع، لكن أنا الآن بس أريد أن آتي على ذكر هذه الإشكالات بسرعة. فما نسبه العلماء قابل للتأمل، قابل للمناقشة، خصوصا مع ظهور يعني شهرة واسعة للرجل عندهم كونه من الأعمدة والأركان. فما نقدر، هذا نفس الشيء مثل ما الزيدية يدعون أن الشريف الرضي من علمائهم، لابد يعني إذا ما نقبل أن هذا المسلك في نسبة العلماء إلى مذاهبهم، إلا إذا كان هو في الباطن شيء آخر. نحن نتكلم حسب الأدلة والظواهر، إذا كانت هذه الطريقة لا تجدي فلا نتمكن من أن ننسب أحدا إلى مذهب. يعني الآن البخاري سني أو شيعي؟ سني. أو الشافعي، أحمد بن حنبل؟ أجب عن هذا السؤال، لماذا أحمد بن حنبل من أئمة أهل السنة؟ لأنهم ينقلون عنه، هو نقل عنه، وله مصنفات في الدفاع عن السنة، وله مصنفات تبين أنه على طريقة أهل السنة وما إلى ذلك. لماذا هذا العالم زيدي؟ لأنه الزيدية تنقل عنه، تمدحه، تثني عليه، تروي عن كذا. لماذا الشيخ الصدوق شيعي؟ نفس الشيء، لماذا ابن شعبة شيعي؟ أيضا لأنه نحن أصلا لا لدينا اتصال بابن شعبة إلا متأخرا، ولا نعرف عنه شيئا، ومع ذلك نجد أن في كتبهم الأسبق والأقدم يذكرونه، ينقلون عنه، يمدحونه، يثنون عليه، ينسبون إليه كتبا، وبعض هذه الكتب نحن أيضا اعتمدنا عليها. فلا أرى داعيا للتشدد أو للإصرار على أن ابن شعبة إمامي مع وجود هيك معطيات. هذه المعطيات أظن أنه يكون من التكلف أن يصر على إمامية هذا الرجل مع كونه من عائلة نصيرية في بيئة نصيرية، وله كتب على المذاق النصيري، وينقل عنه النصيري وما إلى ذلك.
نبقى ثقة؟
لا، ما نوثق، ولكن نقول ننظر فيما نقله، إن كان يوافق الثقات خب مقبول، إن كان شاذا نبين وجه الإشكال فيه. الإشكال الثاني أن علماء النصيرية لا علاقة لهم برواية الحديث، وأنهم لا عناية لهم بالحديث. هذا الإشكال غير وارد، يعني هذا البعض ربما ظن تطابقا بين سيرة المتقدمين والمعاصرين وكذا. المعاصرين ليس لهم اهتمام بالحديث ودراسته وكذا، ولكن فيما تقدم كان الغلا إجمالا، وكان حتى علماء النصيرية بعضهم له اهتمام برواية الحديث ولو لأغراض شتى. فمثلا الخصيبي من رواة الحديث، وحتى في كتب الرجال تجدون أن فلان من الغلا له كتاب كذا، له كتاب كذا. ف كون النصيري أو كون الغلاة لهم اهتمام، والآن أتكلم عن القرون المتقدمة، الآن تغيرت في ظروف مرت عليهم، أحدثت تحولات في طريقة التفكير والتعاطي ومبانيهم إلى حد ما، يعني طريقة التعامل مع النص الديني إلى حد ما، فما عاد هناك أصلا عناية برواية الحديث كما هو المحمود عند السنة والإمامية وغيره. فهذا الرجل واضح أنه كان من يعني على طريقة القوم أنه أيضا له اهتمام برواية الحديث، وظهر يعني من يحلل ويخرج وينظر في كتبه يعلم، وأنا ظهر لي أنه كان عنده كتاب المحاسن والكافي، هناك نقولات كثيرة تتطابق مع كتاب الكافي بنفس الراوي الأخير ونفس المتن، وهو أصلا ذكر كتاب الكافي في كتابه الآخر حقائق أسرار الدين، قال عنه كتاب مشهور. هذا أيضا يبين أنه الكافي كان موجود في حلب في منطقة القرن الرابع، وهذا شيء طبيعي لأن الشيخ النعماني كان في حلب وهو أحد رواة كتاب الكافي. أيضا كان عنده كتاب المحاسن للشيخ البرقي وذكره نصا صريحا، وواضح أنه عنده بعض أحاديث الإمامية، يعني واضح أنه عنده بعض مصادر الحديث. والخصيبي وغيرهم من هؤلاء كانوا يروون الأحاديث ولو بمقدار ما. طبعا رواية الغلا للحديث مو معناها أنه هو إنسان متشرع أو أنه كذا، لا، هي هذه الروايات تمثل مادة للتأويلات الباطنية. يعني هم كانوا يأخذون حديث أهل البيت ويؤولون، حتى القرآن الكريم كانوا يذكر الآية ويؤولها، وهذه الظاهرة كانت موجودة حتى في زمن الإمام الصادق، وذكرت بعض الشواهد أن كان هؤلاء يأخذون الحديث ويتأولونه بما يناسب أفكارهم ومبانيهم وما إلى ذلك. منها ما جاء في رواية الإمام الصادق عليه السلام يرويها الشيخ الصفار في البصائر، قال: وأخبرك، هل تبين مسلك الغلاة في التعامل مع الحديث منذ زمن الإمام الصادق، قال: وأخبرك أن هذا القول كان من قول من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن أهله، ولم يعطوا فهم ذلك، ولم يعرفوا حدود ما سمعوا، يعني هم يسمعوا من أهل العلم اللي هم الأئمة، فوضعوا حدود تلك الأشياء مقايسة برأيهم ومنتهى عقولهم. هو قاعد يفسر من عنده. ولم يضعوها على حدود ما أمروا كذبا وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وجرأة على المعاصي. هاي مثل تأويل روايات الصلاة والصوم اللي راح نذكرها الآن. فكفى بهذا لهم جهلا، ولو أنهم وضعوها على حدودها التي حدت لهم وقبلوها لم يكن به بأس، ولكنهم حرفوها وتعدوا الحق وكذبوا إلى آخره. فالغلاة عندهم حديث، ولكن مشكلتهم في ماذا؟
التأويل.
في التأويل. يؤمن بالقرآن ولكن مشكلتهم ماذا؟ بالتأويل. الإشكال الثالث أن تعرضت له أن أصحاب مسلك الغلو ليسوا أهل ضبط وإتقان، وأن كتاب التمحيص وكتاب تحف العقول فيهم نوع من الروايات المتقنة. أنا فسرت ذلك بأن مصادره متقنة. أحيانا ليس كل ما يرويه الغلاة هو ضعيف وتخليط وكذا، بل بالعكس أحيانا إذا كان يعتمد على مصادر متقنة فيكون الإتقان لذلك المصدر، لا لأن ذلك مثلا هذا الإنسان هو. ولذلك ذكرت شواهد أن علماءنا كانوا يستثنون من روايات أهل المتهمين بالغلو لا أقل، يعني ممكن واحد يكون مغالي أو ينقل عن الغلا، حينما يأتي بعض العلماء ليروي هذه الكتب يقول حدثنا إلا ما كان من غلو أو تخليط. تقريبا طريقة الشيخ الصدوق، طريقة الشيخ ابن الوليد، يأتي يريد أن يروي الكتاب يروي هذه الروايات ويستثني بعض الروايات التي فيها غلو وتخليط. ذكرت بعض النماذج، فهذا يشير في الجملة إلى أن المتهمين بالغلو أو الذين ينقلون عن الغلاء أو الغلاء أنفسهم قد يكون لديهم حديث صالح لصلاح مصادرهم. كتاب التمحيص يعتمد على تراث الإمامية، يعتمد على أصول أصحاب الأمة، يعتمد على كتاب الكافي، على كتاب المحاسن، هذه كتب معتبرة وإن لم تكن صحيحة فردا فردا من الروايات، لكن هي كتب معتبرة وفيها مضامين أكثر إتقانا مما سواها. فلذلك جودة هذا الكتاب جاءت من جودة مصادره وجودة نسخه وما إلى ذلك. فأنا أرجعت جودة كتاب التمحيص وتحف العقول إلى أمرين: أن المصنف اعتمد على كتب وأصول أصحابنا الإمامية، وهي عادة كتب أضبط، يعني حتى لعل قد يكون بعض الضعفاء أضبط من هؤلاء. فأصول أصحابنا الإمامية من حيث المجموع هي أكثر ضبطاً وإتقاناً مما سواها. الأمر الثاني أن موضوع الكتابين التمحيص وتحف العقول، موضوع الكتابين هو المواعظ الأخلاقية وأمور تربوية وأمور كذا، هذه الأمور ليست من مظان الكذب عند الغلاة، وإن اتصف بذلك غيرهم ممكن يكذب في موضوع، يعني الصوفية يكذبون في المواعظ والحكم والأخلاق لأنه شغلتهم، بس الغلاة لا، يكذبون في مقامات أهل البيت، في الكرامات، في المعاجز، في نسبة أمور غير صحيحة إلى أهل البيت، فكل واحد له ميدانه في الكذب. موضوع روايات الأخلاق والحكم والمواعظ والآداب ليست من مظان الوضع عند الغلاة عادة أقول، قد يعني يتفق ويضع بعضهم، ولكن المعروف بالوضع في هذا الجانب هم مثلاً المتظاهرين بالصلاح مثل بعض فرق المتصوفة. طبعا لذلك غلبت السلامة أو عدم وجود نكارة شديدة أو شذوذ أو غرائب في كتاب التمحيص، ولكن ما سلم مطلقا. توجد رواية تطابق عقيدة النصيرية ومبانيهم بشكل كامل، وشرحتنا هذه الرواية وبينت مدى مطابقتها. طبعا تكلمنا في طبقة الرجل، طبقة الرجل يعني الميرزا النوري رحمة الله عليه، وفعلا إذا يعتمد على مصادر الإمامية فكلامه صحيح، أنه ما تمكن من تحديد طبقة ابن شعبة الحراني، وهذا لأنه ما في عندنا معلومات عن الرجل، ولكن من كتب النصيرية واضح جدا أن الرجل من أهل القرن الرابع الهجري. بالنسبة إلى نسبة الكتاب، ذكرنا إحنا أنه نسب إلى ابن شعبة، إلى ابن همام الإسكافي، وإلى الحسين بن سعيد الأهوازي. أنا أذكر ما أذكر العبارات، ولكن نذكر إجمالا. فنسب ممن نسب الكتاب إلى ابن شعبة الحراني الشيخ الكفعمي صاحب البلد الأمين وهذه الكتب، نسب الكتاب إليه ونقل عنه تقريبا لعله 15 رواية، ذكرت العدد في المقدمة من 15 إلى 22 رواية لا أتذكر الآن، نقل عنه مقدار في كتابه مجموع الغرائب وموضوع الرغائب. الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي من أعلام القرن العاشر نسب الكتاب إلى ابن شعبة في كتاب الفرقة الناجية، في رسالته في الفرقة الناجية، وتابعه على ذلك الشهيد القاضي نور الله التستري صاحب كتاب مجالس المؤمنين، نقل مثل ما نقل الشيخ القطيفي. الميرزا عبد الله الأفندي الإصفهاني اللي هو أحد تلامذة العلامة المجلسي أيضا نسب الكتاب إلى ابن شعبة. الشيخ يوسف البحراني في كتاب الدرر النجفية، السيد حسن الصدر في تكملة أمل الآمل وفي تعليقته على خاتمة المستدرك، أيضا الشيخ عباس القمي في هدية الأحباب، الشيخ محمد علي الأردبادي، والشيخ أغا بزرق الطهراني، كل هؤلاء نسبوا الكتاب إلى ابن شعبة الحراني. من نسب الكتاب إلى ابن همام الإسكافي الشيخ الحر العاملي، ويمكن أن يتوهم أنه نسبه إلى ابن شعبة في موضوع آخر، لكن ذكرت احتمالين. فنسب الكتاب إلى ابن همام الإسكافي الشيخ الحر العاملي، هذا واحد. اثنين، الشيخ المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار. ثلاثة، السيد محمد باقر الخنساري صاحب روضات الجنات. رابعا وأخيرا، الميرزا النوري رحمة الله عليه في خاتمة المستدرك. الذي نسب الكتاب إلى الحسين بن سعيد الأهوازي هو السيد هاشم البحراني في تفسير البرهان، ذكر روايات عن الكتاب، مثلا قال الحسين بن سعيد في كتاب التمحيص، وذكر رواية موجودة في التمحيص. وهذا منشأ هذا يعني اشتباه، هذا نذكر الآن. ذكرت أربع قرائن على نسبة الكتاب لابن شعبة، تقريبا هي أربع قرائن، وفيما بعد ناقشت يعني هل هناك قرائن لنسبة الكتاب لابن همام الإسكافي، تقريبا ما في أي قرينة مؤيدة سوى ما تمسك به أصحاب الرأي الثاني، أنه في أول الكتاب كله مراسيل، أول الكتاب في رواية مسندة اللي هي حدثنا أبو علي محمد بن همام الإسكافي، فقالوا الظاهر أن الكتاب له جريا على عادة المصنفين في ذكر أسمائهم. القول الثالث أنه للحسين بن سعيد الأهوازي هي عبارة بس ناشئة عن اشتباه، أنه بعض النسخ كان فيها كتاب التمحيص وكتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي، فظن أنهما للمؤلف نفسه، وما قال بهذا القول يعني فيما رأيت إلا السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه.
هل ما بين ضعف المصدر أو تقويه أن هذا الزلمة هذا الرجل؟
ذكرت أنا ذكرت أربع قراءة، بس ما راح أفصل لأنه أطلنا. ذكرت أربع قراءة على نسبة الكتاب لابن شعبة، يعني تنظر في المقدمة التفصيل فيها الآن قد يعني يزيد، يعني لحالة تحتاج إلى جلسة فيها تفصيل في ذكر عبارات وأحاديث وروايات ونقولات، تقريبا أخذت حجم وافر من إقامة الشواهد على نسبة الكتاب. يعني هي خلاصتها يعني أنه الشيخ الكفعمي هو أقدم من المجلس ومن هؤلاء، وشهادته حسية، نقل عن التمحيص منسوبا لابن شعبة، وكذلك فضل الله بن محمود الفارس، وذكرت بعض التفاصيل هناك، والتشابه الدقيق إلى حد ما مع كتاب تحف العقول على مستوى اللفظ، على مستوى طريقة اختصار الأحاديث، بل حتى على مستوى بعض التصحيفات، وأيضا انفراد الكتابين ببعض الروايات، يعني غير موجودة غير في هذين الكتابين، وفي قرائن تدل أنه في ارتباط، ولكن هذا التفصيل طويل جدا.